قول الله تعالى لا تمسكوا به ابدا لما تمسكوا به على الشهوة والنوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يمسكون عن يتفكروا والله يحب المفكرين. وعن خالد وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال بادر رجل ان يسخر ابدا بجوانه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثر من اوثار الجاهليه يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوث بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داود واشهاده على فتح. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فيقول الامام المؤلف شيخ الاسلام ابو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله، اي من الادله الشرعيه من القران والسنه التي تبين ان الذبح لغير الله حرام وشرك، وانه من شرط العباده لغير الله تبارك وتعالى. فمن ذبح لغير الله تعالى تعظيما وتقربا اليه فقد اشرك بالله الشرك الاكبر المخرج من المله، لأن الذبح عبادة من أجل العبادات قرنها الله تعالى بالصلاة في هذه الأدلة التي ذكرنا. فمن ذبح لغير الله كان كمن صلى لغير الله عز وجل، وهذا يفعله كثير من المستشهدين للإسلام بجهلهم وبتضليل المدبرين وتضليل المضللين عليهم. لم يسموا هذا ذبحا لغير الله وعبادة لغير الله، ولكن سموا ذلك توسلا واستشفاعا ومحبة للصالحين. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى آيتين وحديثين. الآية الأولى قول الله عز وجل في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله أي لا لغيره رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في عبادتي ولا شريك له في صلاتي ولا شريك له فيما أتقرب به إليه عز وجل. لا يستحق العبادة أحد غيره جل وعلا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح، لا شريك له وبذلك أمرت. إخلاص العبادة لله، إخلاص الصلاة والذبح لله، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتأمل في هذه الآية أن الله عز وجل قرن بين الصلاة والنسك، والنسك الذبح، وهما أجل العبادات التي يعبد الله تبارك وتعالى فيهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله أمر الله نبيه أن يجمع بين هاتين العبادتين هما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته أي إلى موعوده بما أوعد من أنفق أن يخلفه خيرا، عكس حال أهل الكفر والنفرة وأهل الغنى عن الكافر الذين لا حقيقة لهم في ضلالهم إلى ربهم يسألونه إياها والذين لا يلتفون له خوفا من الفقر. ولهذا دفع بينهما في قوله ان صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحه لله تعالى ابتغاء وجهه. فكما انه لا يجوز الصلاه لغير الله كذلك لا يجوز الذبح والنسك لغير الله تبارك وتعالى. وفي قوله لله دليل على ذلك
وفي قوله لا شريك له دليل على ان من صلى لفضل الله فقد اتخذ ذلك الامر شريكا لله، وان من ذبح لغير الله فقد اتخذ ذلك الغير شريكا لله، سواء كان وليا او نبيا او صالحا او صوفيا او جنيا. لا شريك له، وبذلك امرت. الامر بالصلاه والامر بالذبح دليل على انهما عباده. الذبح لله تعظيما قد امر الله عز وجل به في مواضع، كما هو معروف في الهدي وفي الاضاحي وفي العقيقه. هذه ذبائح شرعها الله عز وجل لعباده فاحبها، فما دام الذبح على هذه الصفه مشروعا محبوبا لله جل وعلا فهو عباده. هكذا ترتب المسألة. هذا شيء أمر الله به فدل على أنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، فدل على أن من صرف هذا الشيء المعين لغير الله فقد أشرك. الدعاء أمر الله به فهو عبادة. واضح؟ الدعاء أمر الله به فهو عبادة. صرف العبادة لغير الله شرك، إذا دعاء ودعوة غير الله ماذا تعتبر؟ شركا. النذر لله تعالى، الوفاء بالنذر لله تعالى عبادة، لأن الله مدح الموفين به كما سيأتي. الوفاء بالنذر لله تعالى عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. فمن نذر غير الله فقد أشرك. الصلاة لله عبادة، والسجود لله عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. ومن سجد لغير الله أو صرف له الصلاة فقد أشرك. وهكذا ترتبونها على هذه الطريقة حتى يستقيم لك كثير من المسائل وتتضح. والآية الثانية يقول الله تعالى: فصل لربك والحر. صل فعل امر، وانحر فعل امر، وفعل الامر يدل على ماذا؟ على الوجوب. صل لربك وانحر لربك لا لغيره. صل لربك وانحر لربك لا لغيره، وهنا امر. الامر يدل على وجوب ان يكون السبب لله تبارك وتعالى. فتأمل، لو أن رجلا ذبح لله، انتبه لهذه المسألة، لو أن رجلا ذبح لله لم يتقرب بهذه الذبيحة لا لنبي ولا لإنس ولا لجن ولا لرجل صالح ولا لولي ولا لمشهد ولا لقبر وضريح، لم يفعل ذلك، إنما فعله لله. ولكن عند الذبيحة قال باسم المسيح، عند الذبح قال باسم الكوكب، عند الذبح قال باسم محمد، عند الذبح قال باسم إبراهيم. هل تحل ذبيحته؟ لا تحل ذبيحته، لأنه سمى غير الله، أي استعان باسم غير الله تعالى، حصلت منه استعانة بغير اسم الله تعالى، فلا تحل ذبيحته. وضح هذا؟ فإذا كانت الذبيحة لله عند ذبحها استعين بغير الله فلم تحل، فكيف إذا كانت الذبيحة عبد بها غير الله وطردت لغير الله؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذا صرف، إذا ذبح الذبيحة لله مستعينا عند ذبحها بغير اسم الله فهي ميتة لا تحل. كيف إذا صرف الذبيحة لغير الله عبد غير الله، عبد غير الله تعالى؟ طبق هذه المسألة على قول إياك نعبد إياك نستعين. لو سمى غير الله عند الذبح لا تحل ذبيحته لأنه استعان غيره. كيف إذا كانت الذبيحة لغير الله تقربا ولو سمى الله عليها فإنها لا تحل. وصار هذا من عبادة غيره. أيهما أعظم؟ عبادة غيره أو الاستعانة بغيره؟ عبادة غيره أعظم. تقربت الذبيحة لغير الله. وأما في الصورة الأولى التي أولى ذبح لله واستعان بغيره تبرك بغير اسمه جل وعلا ومع ذلك لا تحل. والله يا أخوة كمثال طبقونه على سورة هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نعبد إياك. إذا أردت أن تذبح فلا تذبح إلا لله ولا تذبح إلا على اسمه، فتذبح لله عبادة وتذبح على اسمه استعانة. والله المراد تذبح لله عبادة وتذبح على اسم الله وباسم الله استعانة باسمه جل وعلا. فهذا معنى قوله جل وعلا فصلي لربك وانحر. اذا امر بان ينحر لربه دل على ان النحر عباده فلا يجوز ان يتقرب بها بغير الله جل وعلا. فمن ذبح لغير الله فقد اشرك الشرك الاكبر المخرج من مله الاسلام. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا دليل على أنه من الكبائر. والآية التي قبل هذا دليل على أنه عبادة، دليل على أن الذبح لله عبادة فهو عبادة لغير الله شرك. وهذا الحديث دليل على أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب والشرك من الكبائر، بل هو أكبر الكبائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال الإشراك بالله، فدعا بإيش؟ بالشرك. هذه الحديث دليل على تحريمه، لأن الله جل وعز لعن فاعله، لعن من ذبح لغيره جل وعلا هو ملعون. ودلت الأدلة أيضا على أنه قد أتى بذلك شركا فقال فعل الله فلاح لوالديه. محل الشاهد الفقرة الأولى الكلمة الأولى قال حدثني بأربع كلمات سبع كلمة. الكلمة في القرآن وفي السنة غير الكلمة عند النحاة. النحويون عندهم الكلمة قول مفرد زيد كلمة قام كلمة في كلمة أي يسمونه يسمون هذا كلمة. أما إذا قامت جملة أخرى يسمونها كلمة يسمونها كلاما. قام زيد في السوق، قام زيد في المدرسة، هذا يسمونه كلاما لأن الكلام عندهم هو اللفظ المستخدم لتفيد الوضع. لكن في القرآن والسنة الكلمة تطلق على الجملة المفيدة يقال كلمة. قال الله جل وعلا: كلا إنها كلمة وقائلها. وماذا قال؟ هل قال كلمة واحدة أم قال جملة؟ قال جملة. وهنا علي يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وفي الحديث أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل ما قال الله باطل. سمى هذا الشطر كله كلمة، جملة مفيدة سمىها كلمة. وهنا علي يقول بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه الكلمة الأولى جملة مفيدة سمىها إيش؟ كلمة. فالكلمة في القرآن والسنة تطلق على الجملة المفيدة. فكذا قال ابن مالك: وكلمة منها كلام قد يؤمن، أي يقصد بالكلمة الكلام أي الجملة المفيدة. الكلمة الثانية: لعن الله من لعن والده. فقد استغرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قالوا: يا رسول الله فكيف يلعن الرجل والديه؟ أقول: من يلعن الرجل والديه؟ أي أمر مستحبط، كيف تباشره باللعن؟ هذا أمر عظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسب سبب رجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. المتسبب في لعن والديه من غير مباشرة كأنما لعنهما مباشرة، لأنه المتسبب، لأن الذي بدأ بلعن آباء الناس ولأن أمهاتهم فعاتبهم عن أبيه وأمته فكان هو الناعم لأبيه وأمه. فإذا كانت هذه جريمته فكيف إذا باشرهما باللعن وجها لوجه؟ ذلك أعظم وأجر. نسأل الله العافية والسلام. قال لعن الله من آوى، الكلمة الثالثة لعن الله من آوى محددا، آواه حماه وأصاره وآزره ومنعه أن ينال منه الحكم الشرعي، آوى محددا. محددا هذه جاءت من الضيف، محددا بكسر الدال أي فاعل اسم الفاعل، محددا أي فاعلا للحدث، فاعلا للبدعة أو فاعلا للجريمة التي يستحق عليها الحد الشرعي، فيحميه أن يناله الحكم الشرعي، أو يحمي فاعل البدعة ويأويه وينصره. هذا مجهول، لعنه الله تبارك وتعالى. أو جاءت بلفظ اسم المفعول، لعن الله من آوى محدثا، أي من آوى بدعة ونصرها وآزرها. فعلى أصحاب المكتبات، فعلى أصحاب مواقع الإنترنت، وعلى أصحاب القنوات، وعلى أصحاب الإذاعات أن يحذروا على أنفسهم من أن يكونوا قد آروا المحدثين والمحدثات. صاحب المكتبة الذي يضيع لأهل الكتاب يخشى عليه ويبتغي أن يحذر بهذا الوكيد الشديد، أن يكون ممن دخل تحت اللعنة ولعن الله ظلم يسعد من الوحدة الثانية. لعن الله من آوى محدثا أو مهتدا. ولهذا قال من قال من السلف من وقر صاحب بدعة فقد أحال على هدم الإسلام، لأن في توقيره مفسدتين عظيمتين تعودان على الإسلام بالهدم. المفسدة الأولى أن في توقيره إغراء له أن يستمر في الإحداث، تشجيع له تحميل، ما شاء الله الداعي الشيخ البطل المفكر المحرير، فلا يجد من يردعه ويزيد على بدعته فيكثر الابتداع والإحداث. المفسدة الثانية أن لتوقيره تغريرا للناس أن يأخذ منهم، فلك أن تتصور ولك أن تتأمل يا عبد الله، إذا كان هو قد تجرأ على كثرة الإحداث للدين والناس أقبلوا عليه بسبب توقيره، فيكون من جهة الإحداث ومن جهته منصفون. بهذا ينصرف معالم الإسلام، بهذا تنضمس معالم الإسلام بتوقير صاحب البدعة. إذا هذا وعيد شديد على من آوى محددا أو أن يفعل جريمة تقتضي الحد ويطلبه ولي الأمر للحد، فيأويه ويحميه وينصره. فعلى الذين يؤمون الخوارج والمفكرين ممن يسمون بالإرهابيين وهم خوارج مارقة، عليه أن يعلم أنه مبعوث لعنه الله تبارك وتعالى، فليحذر على نفسه. لعن الله من آوى محددا أو محددا. أما الكلمة الرابعة، لعن الله من غير منار الأرض، لأن هذا ظلم. إما أن يكون بينك وبين رجل أرض مشتركة، بينكما حدود، إذا به نائم في الليل صائم يتهجد، وأنت تأتي تقدم في هذه المعالم حتى تأخذ جزءا من أرضه، هذا ظلم ملعون فاعل. أو أن يأتي رجل لا هو بصاحب هذه ولا هو بصاحب هذه، لكنه لنفع واحد وإضرار آخر يغير هذه المعالم، سواء يغيرها في كتب من أوراق التي تثبت الملكيات، أو يغير المعالم والمنارات الموجودة على الأرض، يقدم هذه ويؤخر هذه، فيلقي الحق لغير مستحقه ويأخذه منه. لماذا؟ لأنها ظلم. فإذا كان إعطاء الحقوق لغير أهلها في أمور الدين ظلم، فما بالك بإعطاء ذلك في أمور الدين؟ أمر يحتاج إلى وقفه. هل يصلح اقتناس شرعي؟ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أولا محل الشاهد، لعن الله من ذبح في غير الله. ثم ذكر المؤلف حديث الطائف بن حكام وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. وهذا الحديث فيه مقام من حديث سنده من طريق طارق بن شهاب، وقد جاء موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فبعضهم قوى هذا المرفوع بذلك الموقوف، قوى هذا المرفوع بذلك الموقوف. قصة عجيبة، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الرواية المرفوعة أن رجلين مروا على أناس لهم صنم، لهم صنم، الصنم قيل هو لا فرق بينهما، وقيل لا، بل بين الصنم والوثن فرق، والصنم كل ما عبد أو كل ما عبد من دون الله وكان منحوتا على صورة حيوان إنسان أو حيوان، هذا يسمى صنم. والوثن أعم منه، فيشمل مما كان على صورة حيوان، ويشمل ما كل ما عبد من دون الله ولو لم يكن على صورة حيوان كالقبر، فما سيأتي معنا في قول النظام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. القبر ليس على صورة الحيوان، الشجرة تسمى وثن، الحجرة تسمى وثن، القبر كذلك إذا عبد من دون الله. فهذا على التفريق، ومنهم من يقول الصنم والوثن كلاهما المعنى واحد. الشاهد أنهم مروا على صنم يعبد من دون الله، لا يجاوزه، لا يمر أحد على هذا الصنم، لا بد أن يقرب شيئا وإلا قتل. فقام بأحدهما قتل، خاف القتل على نفسه، إذا قلنا خاف القتل على نفسه فدخوله النار يكون عذابا على إجابته، لأن الشرائع السابقة لم يكن فيها التطهير بأن يقول المرء كلمة الكفر إذا خاف القتل على نفسه، إذا أكره على ذلك، إذا أكره. الخوف غير الإكراه، الخوف غير الإكراه، فإذا أكره على ذلك فهذا قيل من الآثار من أغلاهم التي رفعت عن هذه الأمة ولله الحمد، يعني أن في شريعتهم نعم لم يكن عندهم جواز فعل هذه الأشياء مكرها، فعذب هذا على التوجيه، عندنا هذا التوجيه أنه مسلم عذب بالنار بسبب إجابته إلى طلبهم، لأن في تلك الشرائع السابقة لم يكن مخذونا لعذب الإكراه، لم يكن عندهم عذر إيش؟ الإكراه. أما هذه الأمة صلى الله عنها بإعذارها فيما أكرهت عليه، وضح. والقول الثاني أو التوجيه الثاني أنه فعل هذا التقرب من تلقاء نفسه، فهذا تقربا بغير إكراه، فدخوله النار يكون دخول المشركين، يكون دخوله النار دخول المشركين، لأنه ليس العبرة فيما يشرك به، العبرة في حصول الشرك أو ما يشرك فيه، سواء قربت جملا أو قربت قطرة أو قربت شاة أو قربت دجاجة أو قربت بيضة أو قربت ذبابا، بل إلى ما وأبعد من ذلك. فقد ذكر الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال: كنا نسمع من شيوخنا، كنا نسمع من شيوخنا أن ابنة الشيخ الإمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب فاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأولاده الحسنة والحسين وفاطمة ومحمد وعبد الله، الحسن والحسين وفاطمة أسماء لثلاثة من ولده رحمه الله تعالى ورفع درجاته. فما يشيعهم أعداء السنة لأن أهل السنة نواصب، أو أن شيخ الإسلام تيمية يغضب آل البيت، أو أن الإمام محمد بن عبد الله يغضب آل البيت، هذا كذب مجهول، وقد كذبوا على الله ورسوله وعلى آل البيت الصحابة، فالتبارك لا يحزنون على هؤلاء الأئمة. فيذكرون أن فاطمة بنت المؤلف ربك على التوحيد، لا تغضك على العنف للجماعي الحواسي، تربك على التوحيد. قيل لها في وقتها قربي في هذا الوزن، وزن من الاوزان، قالوا لها قربي، قالت ما اقرب شيئا لغير الله، قالوا لها قربي ولو سبق، قل اكرام ربي عند الوزن عند هذا الظلم، قالت التراب افضل من الظلم، وقد دخل رسول الله في الظلم، قالت لقد التراب افضل واشرف فإذا كان ما قد دخل النار في الدماء فأخذكم الماء في الصراط، وحتى هكذا التوحيد يترضى عليه الرجال والنساء والأبطال، لأنه حق الله على العبيد كلهم جنسهم وجنهم. فهذا حافظ القصة، قال الأول قدر، قال ما عندي شيء، هذا عذره، قال أنا ما عندي شيء، هذا يدل على الوجه الثاني أنه كان مستعدا أن يقرب غير الله، إنما ما عندهم ما يقرده، قالوا قرد ولو ذبابا قربه فخلق سبيله، نجا في الدنيا من قصدهم لكنه دخل النار، ما نجا من عذاب الله. لا تفكر دائما في نجاتك من كلام الناس، لا تفكر دائما في سلامتك من أقوال الناس، فكر قبل كل شيء في نجاتك من سخط الله وعذابه. وقالوا الآخر قرد، فأجهر بقول ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، عرف مرادهم أن تعثر منه، أن يعثر منه بشيء ولو بسبب، فدل هذا على أن الذبح لغير الله شرك، ولو كان المذبوح شيئا هينا لما فيه التقرب لغير الله جل وعلا. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، وضرب عنقه أزهقوها حرموه الحياة الدنيا، لكنه تحت للجنة بجوار رب تبارك وتعالى الذي وحده وعرف حقه وأبى أن يشرك معه غيره، كان جزاء وأنقذه ربه الجنة وأسكنه الجنة، هذا جزاء التوحيد وذاك جزاء الشرك. وهذا يدل على فضل الصبر ولو كان مأذونا في هذه الشريعة في عذر الإكراه، وهذا يدلك أيضا على عظمة الشرك في قلوب هؤلاء المشركين، لا يغرهم ما تقرب مش أن يحكم بينما الموحد يحفظ في صدره الشرك وأن يأتيه، ولو كان شيئا كثيرا ليحفظ قول الحق جل وعلا واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. بعد أن ذكر المؤلف هذا الباب المهم أرزقه أي ألحق به وأتبعه بباب مهم، هذا الباب الأول في باب المقاصد، انتبه لا يحدث الذبح لغير الله لأن الذبح لغير الله شرك أكبر. أما الباب الثاني فهو من باب الوسائل، انتبهنا الباب الأول هذا المقاصد، الباب الثاني الوسائل، وهو لا يجوز لك أن تذبح لله جل وعلا وباسم الله جل وعلا في مكان أهل الجاهلية كانوا يذبحون فيه لغير الله، لماذا؟ سدا للذريعة، قطعا للوسيلة إلى الشرك. هذه الشريعة الإسلامية أشد الشرائع في باب التوحيد وسد الذرائع إلى الشرك، وهي أكبر الشرائع في الأعمال والأفكار، شريعة سمحة، شريعة سمحة، سمحة في الأحكام، حنيفية في التوحيد، تسد جميع طرق الشرك. ألا ترى خذ هذا المثال تعرف هذا في الشريعة الإسلامية، فمن كان مسلما فليتحقق بذلك. في الأمر الشرائع الماضية كان يجوز أن يسجد الإنسان لأخيه الإنسان تحية، ليس عبادة، تحية وضح تحية، كما قص الله عز وجل علينا فلما دخلوا عليه نار، لما دخلوا على يكتب أجلنا تحية ليس عبادة. هذه الشرع السابقة في شريعتنا الحديثية هذا الشيء ولو كان من قبيل التحية معرض لغير في الإسلام، بل لا يجوز ما هو أشد من الركوع والسجود بتحية، وهو في اقتناء فقط بشريعة التوحيد شريعة الحنيفية السمعة لا يجوز من الاقتناء. إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يلقى أخاه يا رسول الله أيبكي له؟ قال لا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأني الرجل للرجل عند التحية أن يأني له معقب رجل في رأسه عند التحية، ومن هذا التحية التي تفعل فيها العاب الكراسي الذي جاء نوع الكناء هذا لا يجوز، لكن كتاء تحية أي أن تكون التحية بين الإثنين هي الكناء هذا لا يجوز. بما يجب أن يتوحيد وسلم فيها المشاركة بمن يسجد أو يدخل يدخل غير الله جل وعلا. رأيت أن السجود تحية كان مأخوذا بالشرع السابقة يعني بشريعتنا لا. فهكذا هنا لما انتهى المؤلف بذكر الأدلة على أن تدعي لغير الله شرك من حسن تصنيفه وتعليمه رحمه الله، هكذا ينبغي أن يكون المعلم حريصا على رحمة الله، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن حسن تعليمه لنا ولغيرنا أن انعقد هذه الترجمة الباب الثاني أنه لا يجوز لك أن تذبح بفعل الله وباسم الله في مكان بقعة من الأرض يذبح فيها لغير الله تعالى، كان أهل الجاهلية يذبحون فيها، كانوا في الماضي يذبحون فيها لغير الله، أنت لا تفعل حتى لا تتكبر بهم في الصورة الظاهرة، وحتى تدفع عن نفسك من يسيء بك الظن أنك تذبح على طريقة أهل الشرك، وحتى يسد الذريعة لا يأتي بعد ذلك من تجهل فيقول ما كان فلان يدعو في هذا المكان إلا على سنة فلان، فيقعون بالتعظيم البقع التي كان يعظمها أهله الجاهلية، كل هذا الذي تدري فرائع تنتبه لهذا. ما أحسن تصنيف هذا الرجل، هذا الإمام رحمه الله فتح الله عليه الفتح العظيم في الاستنباط وفي التصنيف ويكفيك الدلالة على ذلك هذا الكتاب الذي لم يؤلف في باله مثله، كتاب تقديم العبادة لم يؤلف في الماضي ولا في الحاضر مثل هذا الكتاب، لأنه صفحة من البخاري وذلك قول الله يؤتيه من يشاء. قال رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ثم استدل المؤلف بآية نزلت في قرينة الذبح في الباب الثالث، تبهت في الباب الأول قال تعالى قل إن صلاتي وسكري، فقال تعالى فصل في ربك وانحر. هنا أراد المؤلف أن يبين لك أن الذبح لله لا يجوز في مكان يذبح فيه لغير الله، فاستدل بآية نزلت في الصلاة قرينة الذبح في الباب الأول، فدل بآية نزلت في الصلاة لا تقم فيه أبدا، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فما هو هذه الآية باختصار؟ سبب هذه الآية أن نظرا من المنافقين أضعف الأعمال الخيرية، ما أظهروا نوعا من جنس الأعمال الخيرية. هذا النوع بناء المساجد بناء المساجد، فبنوا مسجدا وأرادوا أن يعطوه منزلة وصبغة وصفة شرعية مؤكدة. إذا القوم أظهر أعمال الخيرية كالبناء المساجد، ومن ضمن هذا البناء المساجد بناء المساجد له أرض من جنس الأعمال الخيرية. لا نرد مسجد، لو قالوا وقم فيه مسجد من المساجد صلى بالله، هم أرادوا أن يعطوه خدمة شرعية وصفة مؤكدة. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي لهم في هذا المسجد. لا شك في ناس يقول تأكيد كونه مسجدا إسلاميا محمديا نبويا سنبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا يكون الدعاية له المكان والمنزل أعلى. فوعدهم من شكل أن يأتيهم فيصلي. عمل قريب عرض على نفس المقاطع لا يعلم عن الخير متى قدم وعدهم إلى عهد من غزوته كان يأتي فيصلي في هذا المسجد، وأرادوا أن يتخذوا هذا المسجد كما أخبر الله عنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. الصورة كما الخير من المسجد، الحقيقة الخطيئة لا، إذا مجرد عمل خير يا كفر فيها تفريق بين المؤمنين في أهل الصلاة إذا حارب الله ورسوله أن يكون هذا المسجد مقر للقاءاتهم يغدون منه ويغدون يغدون إليه ويغدون منه. يقول منطق نقطة انطلاق في حرب بالصنم وفي حرب أصحابه تحت ستار مسجد، ستار مسجد. هذا يدلنا على أننا ينبغي أن نحتاط ونحذر ولا نغتال بالصور الظاهرة لو كانت أعمال خيرية. وعرفهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا، اي فعلوا هذا المسجد هذا العمل الخير العظيم بهذه المقاصد منصوب وارصادا لمن حارب الله ورسوله. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى. مع هذه الصوره الظاهره هناك ايمان انهم ما ارادوا بهذا العمل الخير الا نفع الناس طعام المسلمين. يا رسول الله هناك ناس مسلمين يحبون ان يصلوا مع الجماعه وفي مسجد صليت فيه وانتبهي عليهم، هؤلاء ضعاف المساكين ياتيهم الحر والبرد والمرض، ومنهم من هو كثير ومنهم من هو لا يستطيع المشي ولا حمار له، تعال صل في هذا المسجد حتى يكون لهؤلاء الضعف. يا رسول الله الرجل القدم ما يعلم الغيب وقت لا يعلم الغيب، كيف بغير ابن عن العلم اليوم يا اخوان يظهر له عمل خيري يقول تعال على بركة الله يمضوا لا يطلع هو كما اطلع غيره على حقائق من تفريق بين المؤمنين ونصرة للفتنة وتحقيقا للضلالة ومنازعة لولاة الأمور وغير ذلك من المصائب. ما يدري هذا العالم إذا كبر رسول الله في أول مئة عام أخبر قبل أن يأتي الوحي لم يعلم بحقائق مقبوله قد الحقيقة في الأرض لم يعلم رسول الله بذلك، فكيف بغيره يا أخي؟ تعالى أصبح ظاهرا يقول ما شاء الله عمل خير ما شاء الله على بركة الأمور تقيم فأنا شكركم خلص ما حسيتم الحقيقة الخليل بارك على بركة الله نسك التجار الأصحاب أصحاب الأموال أن يدعموا هذا المشروع وأن الجمعية وهذا الشيخ الداعية فيطبع كتب العقيدة عقيدة تدعو مجملة بعد تضع كتب في الطبل تضع كتب التكفير وكما تضع الخروج تضع كتب الخوافي تضع كتب التكفير من الجمعات فخلص فأصبح الشيخ وكما أموال المسلمين بدو الشيخ ما فهو المكتوب في بعد الكتاب الإسلامي. فهو المكتوب في بعد الدين الإسلامي. فهو المشروع اسمه تفكيرها. فهو المشروع ثوب الصيف. فهو المشروع راجع دعوية لأحد رواد يفيد فمعنى السيارات. شريح حضرة وعلى شريح. العالم يطلع على حقيقة الوقوف. هل اطلع على مرد الداعي الذي زيادة هذه الدراجة انه قطي تحجيري او تقاطي او تقراطي او صوفي او صديقي او نادري او صوفي او قموري نادري دراجة الدعوة يطلع الثالث احنا وشارك في هذا الدراجة النارية تحويتها الدراجة الدعوة النارية هذه المسجرة صح تعالي الشارك المعلق على قول المسجد الدوعة قبل كان المسجد مخدومة الدفاجة فأخذنا فشهر راعي إسلامية فشهر نادي إسلامي فأخذنا أين الفطلة فأجي لا يتخذ الشهداء المشروع الغيري من الأساج خافي مرادهم أخذت من الله وسلم ليس كل مولى عندك ولا أعلم أبدا هذا بالظاهر وعدهم لكن الله عز وجل هو المتبع على الصرائح أوحى إلى نبيك عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل المدينة وهم متشرفون منتظرون حتى تأخذ الخطة وتمتح لأن وقت لما وصل أوحى الله إليه بخبر هذا المسجد مسجد فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فهذا المسجد هذا ما هذا المسجد لما حتى ما قال صلى الله عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أن نخبر شكرا وقال أصحابنا يكونوا في إلى في مسجد هدن أحسا لأن في الأصل أنشأ لهذا الغرض شريح من يهدن يهدن أعجبهم فأقال قد عرفنا بن ياسم قال أنصبت اللجنة المسؤولة عن المشروع وتجيب اللجنة حتى يخلينا بعدها من المدينة ماذا على هذا؟ أعجبهم لا تقوم به أبدا لا الله أن يقوم به أبدا أكد على رأي التقوى فأمر زميله به فرع المشاهد المؤلف أن هذا مكان للصلاة اتخذه هؤلاء نتيجة والذي في أهل الكفر والجاهلية والنفاق نهى الله نبيه أن يقوم به أبدا بهذا المكان ويبقى وهذا يدلك على ان المعاصي قد تؤثر على البقع والاماكن يا اخوان تؤثر على البقع والاماكن كليات السيئه تؤثر ومع ذلك نهاه ان يصلي في هذا المكان المصنف كما جمع في الايه الاولى بين الصلاه والذبح يقول بعد ذلك يا في الذبح على الصلاه وسياتي الذبح نقصا به استدلاله بالايه من قبل الخير إدلاله بحديث إبن دوار من باب النصر وهذا من باب تكفير الدماء يجوز أن تكفر الأدلة نصا وقياسا وإجماعا وهكذا فإن الله نهى نبيه أن يصلي في هذا المسجد لهذه الأمنية ولهذه الأعمال التي كان عند المنافقين في هذا المسجد فهكذا لا يجوز لك أن تذبح لله الذين يصلون في المسجد في خوف الله إلا كما أنك هل تصلي لا تصلي لهذا المسجد لله فهذا لا تذبح في مكان لله جل وعلا كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله وضح مرض المؤلف يا أخوان وضح بعد استدلاله من آية استدل بالحديث وهو حديث ذلك الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن تنحر إبله ببوانة اسم مكان اسم مكان أراد خص هذا المكان بأن يذبح فيه دليل على أنه يجوز للنادر إذا أراد أن ينذر لله أن يذبح يجوز له أن يخصص مكانا زمانا معينا لكن بشرط وهو أن يخبر ذلك الزمان وذلك الفترة عن المانع الذي يمنعه من ذلك فيجوز له أن يخصص شريطة أن يخلو المانع وفي هذا الرجوع والسؤال لأهل العلم لأن الرجل بعد أن نذر رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لي أن أنفذ هذا المكان أن في تخصيصي للمكان مانع شرعي؟ سأله. ففيه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم واستفتائهم. بل في الظلام استفضل منه حتى لا ينبغي لحق المسؤول من أهل العلم إذا رأى أن تستعمل سؤاله بإحساس من الاستفضال أن يستفضل منه ويتوضح. وهذا من آداب الإفتاء. سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن؟ تقدم تعريف الوثن والصلاة من أقدام الجاهلية في الآن، هل يدل على أنه إذا كان فيه وثن فأنت مانع من الوثائق البقعة حتى لو لم تقصد أنت الذبح منه؟ كما منع المسلم أن يصلي لله في جماعة تصلي غير الله يصلي غير المسلم لغير الله فيه في نفس الزمان، هذا في المكان والصلاة في الزمان. وأين كيف نجمع الخلاف؟ فصلي لربك ربك أحكام كثيرة، تأتينا أحكام كثيرة بين الصلاة والنحر. فكما هنا لا يجوز لك أن تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كذلك لا يجوز لك أن تصلي في زمان يصلي فيه تغرب الشمس بالشمس. في أحد أنحاء النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يصلي عند طلوع الشمس وأن تصلي عند غروب الشمس أنها تغرب بين قرني شيطان وتغرب بين قرص شيطان وحينئذ تسجد لها عبدته الشمس. أنت تصلي لله لكن لما كانت هذه الصورة فيها مشابهة قطع هذه المادة وحسمها. هذا قلنا يدلكم على حنيفية هذه الشريعة الإسلامية إذا بالتوحيد وتسجيها في الزرائع أكثر من الشرائع السابقة. فقال هل كان في فضل من أرضاء الجاهلية يعبد؟ قال لا. أما على أن لو تقضي أرضاء فلا أكفي نفسه. وهذا محل الشاهد المؤلف الفوت لا يذبح لله بمكان يذبح فيه بغير الله، لأن أهل الجاهلية كان من أنواع عبادتهم لأوثانهم أن تدخلها، كان من أنواع أو أفراد عبادتهم لأوثانهم أن تدخلها. فهذا كان فيها عيد من أهل أبيهم، وهذا يتفق عيد يعود عليهم في العام يمارسون فيه أعمال الجاهلية في هذه البقعة. قال لا. وهذا من الأدلة في أنك للتشبه. فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، دل على وجوب الوفاء بالنذر. والنذر تعريفه وأحكامه وأقسامه هذه مكتوبة في كتب الفقه، إلى نذر معلق ونذر مطلق ونذر نذر تبرر غير ذلك من الاحكام. فقال الله قد راجعناها مبسوطات الحكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فانه لم وفاء نذر في معصيه الله. ومن النذر في معصيه الله ان ينذر بغير الناس او ينذر بالشموع والزيوت والنفقه والطعام للاضرحه والخمور، هذا نذر في معصيه الله لا يفي به. فان نذر في معصيه الله كما قال صلى الله عليه وسلم من انكر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، لا يفي بنذره، لا يجوز له ان يفي بنذره. ويكفر كفارة يمين، في حديث مسلم كفارة النذر كفارة يمين، يفي لا يفي بنذره لكونه في معصية ويكفر كفارة يمين. قال ولا فيما لا يملك ابن ادم، لا يجوز لك ان تنذر، انذر ان اتصدق لسيارة زيد، انذر نذر لله علي نذر ان اعتق عبد فلان، هذا ما تملك انت. أما إذا شريته منه فقد ملكته، فلا نذر في المعصية ولا نذر في ما لا يملك. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأحسن. وإنما هذه فوائد مختصرة مما يتعلق بهذين البابين، باب الذبح لله، باب بيان أن الذبح لغير الله شرك، لا يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ونقرأ المسائل إن شاء الله، نقرأ مسائل الباب الأول ثم مسائل الباب الثاني.
لا يصح الصواب.
فصل لربك وانحر أي وانحر لربك النحير الذبيحة.
نعم.
الرابعة البداءة بلعنة من ذبح لغيره.
أي بدأ بالأربع الكلمات بحديث علي بدأ بها لدلالة على أهميتها وأنها أشد المخالفات المذكورة في أن تذبح لغير الله.
الرابعة لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل ويلعن والدي
الصالح.
الخامسة لعن من أمر مسجدا هو الرجل يؤذي شيئا
يجب مش موجود عندك يجب فيه حق الله. نعم.
وهو الرجل يجب فيه حق الله فيسجل فيسجله إلى من يسجله
عباده. هذا المعنى الأول المحدث الذي فعل فيه شيئا في حق الله.
الثالثة فأنه من غير رحمة الأرض وهي المراقيم التي تستخدم بين حقك وحق ذلك تغيرها
تغيرها أنت أو يغيرها رجل بصالحك إضارا بفاد جانك. هذا مدعو لأن الظلم تقول ظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا قمنا في الأبواب السابقة يا إخوة نهينا كما في حديث الوظيفة لأن الحياة تفوض بالكفيه ومن استنكى بتطبيع او عرض بتجدات او عرض بان محمدا بريء منه بان ذلك ظلما لاخوانك من الجن وتوافهم. اذا تبرا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعظوم لاخوانك الجن بان تستسقي بالعظام وهي من اكلهم الذي يلقوه تستسقي برجيع الدواب ولطعام دوابهم اذا كان هذا يزيد عنهم الى ظلمها واحرم من ذلك.
ولكن هذا المحط على سبيل العموم
لأن هذا المعنى بالحديث يقول الشيخ وعلى سبيل العموم أما نحن نستخدم المعيد فهذه مسألة مستقلة فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والجماعة والطائف الصنيع المؤنث أنه لا يلعن المعين والتمن على ذلك الفرق بين أن الذنوب تكبر فيها أن فعل حسن العلم بعقله لأنه قد يقوم بإمام أن يمنع طلاق اللعنة عليه. استدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لعن في الخمر عشرة أولهم شاربها ومع ذلك لما جاء به بذلك الشارب رضي الله عنه فما أحدهم فلعنه قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا رجعه جميع المحققين وإلا فقضية لعنة معينة إذا قام بسبب اللعن يا خلاف لكن هذا رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وبارك في المؤلف اختاره جماعة آخرون أو لا يلعن المعين. نعم.
التاسعة الحرزة ثوره دخل النار. الثامنة الآية الكبرى العظيمة
نعم.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي بل فعله تخلص.
المؤلف مشى على المعنى الأول انتبهوا أن هذا الأول الذي قرب الذباب فدخل النار هو مسلم ولكن فعله من غير قصد قلب وإرادة للذبح والتقرب لكون يتخلص من شرهم وذلك أن في شريعتهم كانوا غير معذورين في إكراه. المؤلف يمشي على هذا المعنى رحمه الله.
نعم.
وإنما كان في شريعتهم لا يعذر بالإكراه. أما نحن فقد قصد الله عن هذه الأمة المرسومة. نعم.
النبي دخل النار لأنه لو كان سهل دخل النار في دفع.
نعم.
الثانية عشرة في سائل من حديث صحيح الجنة أقرب إلى أحدكم في إكراه في ذلك
فعلى هذا الشيء ظنه يسيرا فدخل النار. هل هو المقصود بقربه وهذا يفعل شيئا يسيرا يدخل به الكريم.
نعم.
الثالثة عشرة معرفة
أن عمل
الخلق
هو المقصود الأعظم حتى عند عدد
مسائل الباب الذي بعده.
قال الأولى تفسير قول الشيخ أبد الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
وحتى إذا كانت تؤثر في الجماد نزل الحجر الأبيض أشد الأسود أشد بياضا من اللبن فوجدت الخطايا أهل الشرك. إذا كان هذا في الجماد فكيف في القلوب؟ فاحرص على قلبك يا عبد الله، احرص على قلبك. نعم.
الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليكون الإفطار.
نعم.
الرابعة الإفطار المفتي الإحساس إلى المال.
نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا ترك به إذا خلا من المواقف.
نعم.
الثالثة والمنع إذا كان فيه وثن أو كانت تحرية ولو بعد زوال.
ولو بعد زوال ذلك الوثن. إن الرسول سأله فقال هل كان فيه ولم يقل هل يوجد. نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من الأعياد ولو بعد زوال.
نعم.
الثامنة
ولو بعد زوال قد يكون ذلك تفريقا بإحيائه وإعادته بعد أن نزلته.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر بتلك البقعة لأنه لا يرى
معصيه. نعم.
التاسعة الحذر من المصابة بالتشكيك في أعيادهم ولو لم يخطئ
ولو في صورة الظاهرة.
نعم. العاشرة لا نذر به معصيه.
نعم.
الحادية عشرة
لا نذر به معصيه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
حياكم الله.
حياكم الله. سمعتم الدرس؟
اي نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله
خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.